الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. هذا الحديث في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، والحديث صححه جمع من الأئمة، منهم المنذري وابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير، ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله الجميع، وضعفه شيخ الإسلام بن تيمية، ولعله لعل تضعيفه كان بسبب أحد رواته اسمه محمد بن حمير، ففيه كلام وله شواهد أيضا، الحديث له شواهد، من رأى تصحيحه رأى أنه يتقوى بها، ومن نظر إلى أن فيها علل لم يقوه، والظاهر والله تعالى أعلم الأقرب أنه يتقوى بشواهده، وأنه من الأحاديث التي يعمل بها، وخاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يقول أنه ما يترك قراءة الفاتحة بعد قراءة آية الكرسي بعد الصلاة. وسئل عن رفع الإمام الصوت بها، يعني كأنه قراءتها قراءة جماعية، فأجاب بأن هذا الحديث لا يثبت، ولكن لو قرأها الإمام أو المأموم في نفسه فلا بأس بذلك، لأنه يقول هذا مثل بقية الأدعية. فهذا في فضلها قراءة هذه الآية، لكن السؤال أين يكون من الصلاة، متى تقرأ؟ فالصواب والظاهر أنها بعد السلام، لأن الصلاة لا يقرأ فيها القرآن، لا يقرأ في الصلاة إلا في حال القيام، أما في السجود فقد جاء النهي: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذن هذا ليس مكان لقراءة القرآن، ولم يرد أيضا أنه قرأ في وقراءة القرآن لم ترد إلا في القيام، فدل هذا على أن قراءة آية الكرسي في هذا الحديث تكون بعد السلام، لأن القراءة في الصلاة لم يحفظ أو لا تكون إلا في حال القيام، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر حسب ما تقدم معنا في الأحاديث السابقة. أما الركوع والسجود فالأمر فيها صريح بحديث: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذا لم يبقى إلا أن يكون محل قراءة، وأن دبر كل صلاة هنا بمعنى بعد السلام منها، ودبر كل شيء إما يكون آخره أو ما اتصل بآخره وهو السلام، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. قال الإمام ابن حجر: رواه البخاري. فالحديث في صحيح البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. معنى هذا يلزمنا أن نعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننفذ هذا الأمر. يعني علينا أن نعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننفذ هذا الأمر. فكيف يصلي من يريد الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا مما جعل الأئمة الذين جمعوا الأحاديث، جمعوا أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في ضمن كتاب كهذا أو في كتاب مفرد، وفيه عدد من الكتب في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد لنا أن نعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نمتثل هذا الأمر الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة كما صلى صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن الأمر الأصل فيه للوجوب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد حتى نمتثل هذا الأمر أن نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس كثير منهم يجهلون، يعني هو ورث هذا، رأى الناس يصلون وهو صغير، الحمد لله نشأ في بيئة إسلامية يصلون، يذهب يرى أولا أمه وأباه يصلون ويصلي مثلهم، حتى إذا يعني إذا كان هناك أخطاء يرثها منهم، ولا تكون عنده يعني هو كيفية صلاة النبي يعني بصفة محققة، يعني بطريقة علمية، أنه تعلم صفة النبي صلاة النبي بدليلها، فهذا هو العلم الراسخ الذي يبقى. وأيضا إذا استحضر المصلي أنه يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا أقرب للخشوع، فهو يصلي يرفع يديه قبل التكبير ويستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الموطن، يضع يده ليكبر، استحضر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، ما عاد باقي للوساوس مكان، حتى الوساوس تذهب، يعني لم يبقى له مكان، هو الآن مشغول في متابعة يستحضر كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أن يفعل هذا من لا يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع. إذن فعلينا أن نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو قام واعظ أو مدرس أو كذا يقول: تعالوا يا جماعة في مسجد، أنا أريد أن أصلي لكم أو أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنا عمري 50 سنة 60 سنة، يعني ما أعرف أصلي؟ هذا في آخر من عيالي ولا من عيال عيالي يبي يعلمني الصلاة؟ هذا جهل كبير، هذا جهل عظيم. ويعني تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنحن نريد أن نتعلم، يعني صلاتنا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه واجبة. إذن تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن لا يتم الواجب إلا بأن نعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة حريصون عليها وينقلونها لمن بعدهم، للتابعين، والتابعون نقلوهم كذلك، والأئمة عندما صنفوا جمعوها وبينوا صحيحها واجتهدوا في بيان الصحيح منها وما ليس بصحيح، وتفننوا في طريقة التأليف فيها. فمنهم من أدخلها في كتاب كبير وقال كتاب الصلاة، وهذا كل أكثر كتب السنة كذلك، وكتب الأحكام مثل هذا الكتاب. وأيضا من العلماء من أفردها بمؤلف وبين في صفة صلاة النبي. الفقهاء أيضا كل كتاب من كتب الفقه مكتوب فيه صفة الصلاة، وهم يريدون صفة صلاة من؟ يعني الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فالتهاون بتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطير على يعني على إما على صحة العبادة الصلاة أو على تمامها أو على تمامها، يعني صلاتها صلاة تامة كما بسننها بفرائضها وسننها. فالذي لا يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم له أن يدعي أنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، بين للصحابة بالفعل، يعني حتى هم أولا يصلون هو إمامهم ويصلون كما يصلي صلى الله عليه وسلم، ويرونه يصلي أيضا في النوافل، وأيضا صلى لهم على المنبر ليعلمهم الصلاة. اسمعوا هذا الحديث، يقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في حديث قال فيه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، هو ذكر المنبر وكيف يعني صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني على منبره، فكبر وكبر الناس. هو الآن على المنبر مثل ما يرقى للخطبة حتى يراه الجميع الذين في المسجد، حتى يروه ليطبقوا قوله صلوا كما رأيتموني، ليراها الناس جميعا من في المسجد. فكبر، يقول سهل بن سعد، فكبر وكبر الناس وراءه، ثم وهو على المنبر يقول، ثم رفع، يعني ركع ثم رفع ثم نزل عن المنبر، فنزل القهقرة إلى خلف، لا يدور، لأنه لو دار كان انحرف عن القبلة وهذا لا يصح، لكنه القهقرة هو المشي إلى الخلف، فنزل القهقرة يعني مشى مع المنبر، نزل إلى الوراء خلفه، ثم سجد في أصل المنبر. السجود سجد على الأرض في أصل المنبر، انتهى من الركعة الأولى من السجدتين، رجع إلى 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 مكانه على المنبر، يقول حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد يعني رقى المنبر مرة أخرى، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، كل الصلاة التي صلاها كاملة صلاها بهذه الصفة، القيام والقراءة وهو واقف، ثم يركع ثم يرفع ثم يرجع القهقرة ليصلي على يسجد على الأرض، ثم أقبل على الناس، وهذا مكان الشاهد الذي أوردنا الحديث من أجله، ثم قال صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني صنعت هذا، يعني أنا صليت هذه الصلاة على المنبر وبهذه الطريقة، صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي أو لتعلموا صلاتي. والحديث في صحيح مسلم. إذا النبي أمرهم وصلى بهم، ويعني نحن الآن نقول يعني وسيلة إيضاح، صلى أمامهم بهذه الطريقة وعلل ذلك، قال إنما فعلت صنعت هذا لتعلموا صلاتي أو لتعلموا صلاتي، يعني يجوز الضبطان. فالنبي علمهم كيف يصلون، فكيف لا يأتي واحد من طلاب العلم أو من هل رأينا، يعني هذا تقصير وليس عيبا أن يأتي إلى مسجد ويقول لجماعته: يا جماعة أنا أريد أن أعلمكم الوضوء. الصحابة علموا، علموا تلاميذهم كيفية الوضوء، وقالوا نحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا، وقال من توضأ وضوء هذا إلى آخر الحديث. هل يعني واحد منا هل هذا تقصير أو تكبر أو ماذا؟ ما ينبغي هذا، ينبغي أن نعلم الناس. لكن لا رأينا يعني جيدين في الانتقاد، إذا رأينا واحد أخطأ وبعد ما خرج أيضا لا نعلمه، لا نقول يا أخي أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا، لا، بعد ما يخرج نجلس في المجلس يقول هذا مثل فلان، أنا رأيته اليوم يصلي ويفعل كذا ويفعل. طيب كان الواجب عليك أن تعلمه، الواجب أن يعلم. ولذلك يعني كثر الجهل في كثير من العبادات، كثير من العبادات كثر فيها الجهل بسبب القصور في التعليم، قصور من الجانبين، من أهل العلم أو من بعضهم، ومن العامة، عامة الناس لا يطلبون. ما هل سمعتم أن واحد جاء لطالب علم وقال علمني كيف أتوضأ؟ لا، كيف أنا ما أعرف أتوضأ؟ عيب علي أنا أسأل هذا السؤال؟ والله ما هو عيب، والله ليس بعيب، العيب أن يفعل عبادة إما باطلة أو ناقصة غير تامة، هذا هو العيب. الأمر بالصلاة يعني هذا من الأمثلة لبيان القرآن بالسنة، أن السنة مبينة للقرآن الكريم. القرآن الكريم جاء فيه وأقيموا الصلاة. طيب كيف يقيم الصلاة؟ لا يعني لو جاء واحد وقال أنا أريد وأنا أكتفي بالقرآن، وهي دعوات الآن موجودة خبيثة، أنا أريد أن أكتفي بالقرآن، هذا ما يستطيع أن يصلي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أمر أمرا عاما بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة. طيب كيف يقيم الصلاة؟ متى في الوقت؟ كم مرة في اليوم؟ ما عدد ركعات الظهر؟ وما كيفياتها؟ وماذا يقال فيها؟ ماذا يقرأ فيها؟ وماذا يقال؟ كيف صفتها؟ هذه لا نعلمها إلا من حديث رسول الله، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك على أني أتيت القرآن ومثله معه، أو في القرآن الحكمة، هي السنة، هي المبينة. وأنزل الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إلى الآية لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني هذا الذي يدعي أنه يكتفي بالقرآن هذا لا يستطيع لا أن يصلي ولا يزكي، لأن حتى الزكاة كيف يزكي؟ متى يزكي؟ كم مرة في العام يزكي؟ كم المبلغ الذي يخرجه؟ من يعطيه؟ كل هذا لا 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 يمكن. المصارف موجودة في القرآن الكريم، مصارف الزكاة وجدت، لكن كم مرة وما هو النصاب لا يمكن إلا أن يعرف من السنة. صفات الحج، النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في الصلاة قال في الحج أيضا خذوا عني مناسككم، خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فقال خذوا عني أعمال الحج، صفات الحج. والقرآن يعني أتى بالأمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن كيف؟ كل سنة ولا في العمر مرة؟ وكيف يعني يحج؟ قال نأخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مثال لذلك. فلذلك لا يستغني أحد عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا من يريد لنفسه الضلالة. الضال هو الذي يدعي أنه يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الذي بعده وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ثم قال وإلا فأومئ. رواه البخاري. وإلا فأومئ هذه ليست في البخاري، ولكن كأن الحافظ وهم لأنه يكتب من حفظه أو كذا، فكلمة وإلا فأومئ هذه ليست في البخاري لكنها في كتب أخرى غير صحيح البخاري. الحديث هذا له سبب، وهو أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كان مريضا بالبواسير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى هذا لأجل هذا المرض، فقال له على الترتيب هذا: صلي قائما، هذا هو الأصل، أن من يستطيع أن يصلي قائما لا تصح صلاته صلاة الفريضة إلا قائما، أما إذا كان يستطيع القيام ولا يقوم في الفريضة فإن صلاته غير صحيحة، لكن النافلة لا يجوز، وله من الأجر نصف أجر القائم إلا العاجز، العاجز له الأجر كامل، لكن في القادر إما أن يصلي فريضة فهذا، يعني نعود نقول القادر الذي يستطيع القيام، قال العلماء ولو على عصا متكئ على عصا أو على جدار، ولو كان منحنيا يعني في وضع الركوع هو يستطيع أن يقوم ولكن لا يستطيع أن يقيم صلبه تماما، لا بد ليجل المرض عشان ينحني على عصا وكذا، فإنه حتى ولو كان قيامه على هيئة الركوع، يعني لأنه لا يستطيع غير هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى واتقوا الله ما استطعتم. قال العلماء الفريضة لا بد بل لا تصح الصلاة فيها للقادر على القيام إلا قائمة، هذا إذا كانت فريضة، أما إذا كانت نافلة فالأفضل أن يصليها قائما، ولكن إذا صلىها جالسا فله ذلك، لكن له من الأجر نصف ما لو صلىها قائما. وأيضا لو كان مسافرا على دابته أو سيارته وصلى على سيارته يصلي على وضعه الذي هو فيه حتى ولو انحرفت عن القبلة، هذا خاصة بمن يصلي على الدابة إذا كان مسافرا، وهذا من تيسير الشريعة وتيسير تكثير الأجر، فالإنسان يعني لا يصلي، لو نزل ويريد أن يتنفل وهو مسافر، لو نزل ذهب الجماعة ورفقته ذهبوا عنه وتركوه، فقد يتضرر، قد يتأخر عن سفره، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وتيسيره للعبادة أن شرع وأباح للمسافر أن يصلي راكبا على سيارة، صلي بالإماء، وكيفية الإماء سنشير إليها إن شاء الله. الإماء يكون بالرأس، بعض الناس يضع يديه على الأرض، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، لا يضع يديه، وسنشير إلى هذا إن شاء الله. المهم أنه قال لعمران ابن حصين رضي الله عنه صل قائما، هذه الحالة الأولى إذا كان يستطيع القيام وهو في فريضة، فإن لم تستطع فقاعدا، يصلي قاعد الذي لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الجلوس أن يصلي جالسا، هذا فرضه أن يصلي جالسا. كيف يصلي جالسا؟ ما صفته؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي متربعا مثل هيئة جلوس الأخ هذا الذي معه الكتاب، هذا هو المتربع، ومعنا الناس كلهم يعرفون الجلوس التربع، يجعل رجليه يعني تحته اليمنى تتجه جهة اليسار واليسار جهة ويجلس عليها. قالوا هذه الصفة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. الصفة الثانية عند أهل العلم قالوا يصلي مفترشا، وانتم عرفنا نحن كيفية الافتراش فيما سبق، أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى على طرف أصابعه ويجلس بإليته على الأرض. الصفة الثالثة التي قالها أهل العلم أنه يصلي، لا هذه متوركا، أي نعم. الصفة الثالثة هي الافتراش، الافتراش يثني رجله اليسرى ويجلس عليها. أما الأولى هي التربع، التورك هو أن يخرج رجله من تحت ساقه، رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته على الأرض، هذا يسمى التورك. والتربع والافتراش يعني واضح حتى من الوضع اللغوي، يجعل رجله فراشا له يجلس عليها، رجله اليسرى ويجعل ظاهر الرجل جهة الأرض وباطنها إلى الأعلى ويجلس على ظاهر على باطن رجله اليسرى، ويسمى هذا الافتراش. لكن يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة، وإن كان الكلام عندهم هنا في الاختيار فقط، أيهما أفضل، أي الثلاث الهيئات أفضل، فمنهم من يفضل العلماء، منهم من يفضل التربع، ومنهم من يفضل التورك، ومنهم من يفضل الافتراش، ومنهم من يقول كالإمام أبي حنيفة الكل جائز، كل الجلسات جائزة، رحم الله الجميع. إذن هذه الصفة الثانية، هي ثلاث صفات. الصفة الثالثة، فإن لم تستطع فعلى جنب، إن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه، مريض لا يستطيع أن يجلس يصلي على جنبه، يصلي ويعني يكون إن استطاع أن يتجه للقبلة، أو يصلي على حاله إن لم يستطع، يعني كالذين في المستشفيات وعليهم أجهزة لكن ذهنه حاضر وليس عنده أحد، أو لا يمكن في الغرفة أن يدار السرير وهو لا يستطيع أن يتحرك، فاتقوا الله ما استطعتم. ففي هذه الحال يعني إذا لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي على جنب، يصلي على جنبه. إن لم يصلي على إن لم يستطع على جنبه، يعني العلماء يعني قالوا يؤمن ولو ببصره، هذا عند الحنابلة ولو ببصره، وقالوا كيفيته أنه إذا أراد الركوع يغمض عينيه، يعني هو الآن ما عنده إلا الإشارة، ما يستطيع جسده، لا يستطيع أن يحركه. وفي كثير من الذين الله ابتلاهم ببعض الأمراض لا يستطيع أن يحرك عضوا، لكن ذهنه حاضر، يعني عقله حاضر، والتكليف مناطه العقل، ما دام العقل حاضر فإنه عليه أن يصلي. فقالوا بأنه يغمض عينيه، يعني إذا أراد الركوع يعني في القراءة يفتح عينيه، ثم إذا أراد الركوع كأنها إشارة إلى الركوع، ثم إذا رفع يفتح عينيه، ثم إذا سجد قالوا يسجد، هذا كلام الفقهاء يعني ما هو في الحديث، ثم إذا يغمض عينيه إغماضا أبلغ من الأول، لأنه الآن في كيفية الإيماء في الصلاة أن يكون السجود أخفض من الركوع، يعني الذي يريد أن يصلي جالسا يجلس على إحدى الهيئات التي ذكرناها، ثم بعد ذلك إذا أراد الركوع يشير برأسه، يعني الآن بعض الناس يكلف نفسه يعمل هكذا، لا، هو الإشارة تكون بالرأس، يشير برأسه، هذا للركوع. السجود ثم يرفع، يعني يشير يرفع رقبته عن هذا الخفض الذي عامله، ثم إذا أشار إلى السجود يكون أخفض ولو قليلا، أخفض ولو قليلا، هكذا يقول. وكما جاء في حديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أنه كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم معنا في السترة، أي سترة الجسد، وأنه كان جابر رحمه رضي الله تعالى عنه كان صلى في إزار واحد وكان قصيرا هذا الإزار, يعني هذا من حاله التي كانوا فيها من ضيق العيش, فكان يعني إن وضعه على جسده يخشى أن ينكشف أسفل, فكان يقول فتواقصت, يعني كان ضغط نفسه حتى يغطي هذا الرداء. فالشاهد فيه يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته متجه إلى المشرق, والركوع والسجود أخفض من الركوع, ويشير والسجود أخفض من الركوع. فإذا هذه الصفة, يعني صفة الإشارة هي تكون بالرأس وليس بالجسد كامل, ولا يضع يديه بل هو سجود في الهواء, في الهواء هو يسجد بالإشارة, ولا يأخذ مخدة كما سيأتينا الآن. بعضهم يأخذ مخدة ويرفعها يسجد عليه, هذا ليس بصحيح, ليس بصحيح, والآن سيأتينا حديث في هذا. ثم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه, وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, وقال صل على الأرض إن استطعت, وإلا فأومئ إيماء, واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه هذا كلام الحافظ, رواه البيهقي بسند قوي, ولكن صحح أبو حاتم وقفه, وصححه مرفوعا أيضا جمع من أهل العلم, وهذا يتفق مع الحديث, مع الحديث السابق الذي قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يصلي يعني في الليل على دابته متجه إلى المشرق والسجود أخفض من الركوع. فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مريضا يصلي على وسادة, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ورمى بها أبعدها عنه, ثم بين له الحكم, بين له الكيفية في مثل هذه الحالة, كيف يصلي في مثل هذه الحالة, وهذا يتفق مع الحديث, حديث عمران بن حسين السابق, وقال صلي على الأرض, هذا هو الأصل, صلي على الأرض إما قائما أو قاعدا, حتى القاعد يصلي على الأرض إن استطاع السجود يسجد, إن لم تستطع, يعني إذا لم تستطع الصلاة على الأرض فأومئ إماء على الصفات التي ذكرناها, واجعل سجودك أخفض من ركوعك, واجعل سجودك أخفض من ركوعك. المهم أن إذا لم يستطع في هذا الحديث دل على أن الإنسان الأصل أن يصلي على الأرض, فإن لم يستطع أن يصلي على الأرض يومئ إماء, لا يستطع أن يسجد ولا أن يجلس على الأرض يومئ إماء, ولا يأخذ وسادة مخدة ويرفعها لأن النبي رمى بها. العلماء قالوا المقصود بهذا الحديث, بعض العلماء يعني لهم فيه قولان, أنه يعني المنهي عنه أن يرفع الوسادة في الهواء ويسجد عليها, يعني كأنه يأخذ الوسادة ويسجد عليها, قالوا هذا هو المقصود بالحديث بعضهم, يعني فريق هذا القول الأول. أما إذا كانت الوسادة على الأرض فله أن, هذا القول الثاني, إذا كانت الوسادة على الأرض فله أن يسجد عليها, لكن المحققون يرون أن الأول هو الأرجح, أنه إذا لم يستطع فالبديل أن يومئ إماء, ولا يكلف أن يسجد على شيء مرتفع, يعني وسادة أو كرسي أو شيء من هذا القبيل, لا يكلف ذلك, بل الحديث بيّنت هذه الصفات الثلاث, إما أن يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قائما، ما استطاع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، والذي يعجز عنه مثلا من الركوع يؤمئ إليه إيمانا. وهنا يجب أن نبين شيئا، ولعل كثير من الناس اللي يصلون على الكراسي بعضهم يجهل هذا، هو يصلي بالإيماء بالإشارة في الركن الذي لا يستطيعه. لكن لو رأينا واحد يعني بعض الآن الذين يصلون على الكراسي يلتزم الصلاة كلها على الكرسي لكنه يستطيع أن يقوم، فهذا يجب عليه أن يقوم وجوبا، فرض عليه أن يقوم، لكن لا يستطيع أن يركع كالذين في ظهورهم عمليات أو كسور أو مثل هذا، أو مثل الذي يجري عملية في عينيه ويقول له الطبيب المسلم يقول له لا تسجد لأن السجود يضرك، ففي هذه الحالة يستطيع أن يقف، ما يصلي على الكرسي على طول، لكن إنما يسقط عنه ما لا يستطيعه. أما ما يستطيعه فعليه من الفرائض، فعليه والواجبات أن يأتي به ما يستطيعه. لكن بعض الناس يفهم أنه إذا عجز عن 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 ركن أنه يستمر يصلي جالس على كرسي، وهذا خطأ. إنما يعني الذي لا يستطيعه هو الذي يسقط عنه، الذي يسقط عنه هو الركن الذي لا يستطيعه. لكن كثير من الناس يستطيع أن يصلي قائما ويستطيع أن يركع ركوع، لكن عنده يعني إما عملية في ركبتيه لا يستطيع أن يسجد لأنه لا يستطيع أن يثني ركبتيه، فهذا عليه يجب عليه أن يصلي قائما ولن يركع، والركن الذي لا يستطيعه يسقط عنه ويأتي بالبدل. البدل هنا هو الإشارة، وهذه يعني يجب التنبه والتنبيه عليها أيضا، ينبه الإنسان ينبه إخوانه على مثل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا باب بقي وقت يا عبد الملك باقي هذا باب سجود السهو، وهو باب يعني يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى ضبط. سجود السهو قال الحافظ هنا، قال باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. يعني هو الآن باب سجود السهو وغير سجود السهو مثل سجود التلاوة وسجود الشكر، فجمع الحديث في باب واحد رحمه الله تعالى. والحديث الخاصة بهذا جمعها الحافظ في هذا الباب. والأحاديث في السهو هذه تأتي في آخر المبحث في آخر الباب، أما حديث السهو فهي في أربع أنواع سجود السهو. النوع الأول السجود السهو الذي سببه نقص في الصلاة، والثاني الذي سببه زيادة في الصلاة، والثالث والرابع سببه الشك. لكن الشك ينقسم إلى قسمين، شك يترجح فيه أحد الأمرين وشك لا يترجح فيه أحد الأمرين، فهنا يعني صارت أربعة، يعني نبينها إن شاء الله حديثا حديثا. وهذا سجود السهو من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة، فإن الإنسان يطرأ عليه ولا بد السهو. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فهل يسلم منه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باب أولى ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، واستفدنا من هذا السهو أحكاما كثيرة كما سنشير إليه إن شاء الله. فإذا هذا من محاسن الشريعة، لأن هذا لا يسلم منه أحد السهو، ولو سلم منه أحد لسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يعني فيه فوائد جبر للنقصان الذي يحصل في الصلاة، وفيه أيضا يعني طاعة لله بإتمام العبادة وتصحيحها، وفيه ترغيم للشيطان كما جاء في الحديث الذي سندرسه، إغاظة للشيطان هو ما هو سبب الوسوسة وسبب السهو، إذن فهو يغاظ بأن تكون الصلاة تامة وأن يسجد لله، خاصة إذا كان زيادة، فإذا كانت زيادة فإن هذه فإن هاتين السجدتين ترغيم للشيطان، إغاظة له وإذلال وإهانة له. فنحن نطيع الله سبحانه وتعالى رغم أنف هذا الماكر. يقول الحافظ عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم الظهر، هذه واضحة في هذا الحديث أنه الظهر، لأن سيأتينا حديث صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر، لكن هنا في حديث عبد الله بن بحينة جزم بأنها صلاة الظهر. فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. السبعة هم أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والسابع هو الإمام أحمد في المسند، هكذا هو اصطلاح الحافظ بن حجر، إذا قال السبعة يريد الكتب الستة وأحمد، يريد الكتب الستة وأحمد. ثم قال: وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كما يقول عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وقام نسي الجلوس للتشهد الأول، قام منه واستقام يعني قائما. فهذا الصحابة تابعوه، لأن هذا وقت تشريع، هذا وقت تشريع، يعني يمكن أن النبي أوحي إليه بهذه الصفة فهو وقت تشريع، قام النبي قاموا معه. الحكم الذي يؤخذ من هذا أن الإمام إذا سهى وقام ولم يجلس للتشهد الأول فله حالتان: إما أن يستتم قائما يعني ما يتنبله ولا المأمومين حتى اعتدل استتم قائما، فهذا لا يرجع ولا يجوز له ويحرم عليه أن يرجع، لأنه دخل في ركن ثاني فلا يجوز له ترك هذا الركن والرجوع إلى واجب من واجبات الصلاة، لأن الجلوس هنا واجب وليس بركن، فما يترك الركن من أجل الواجب لأنه دخل فيه. الحالة الثانية أن لا يستتم قائما، وصورتها قالوا يعني للعلماء فيها تعبيرات متقاربة، أن لا تفارق إليتاه ساقيه، يعني هو جالس الآن في هذه الحالة هو المشروع له أن يكون مفترشا، معناه أن إليته على فخذه وعلى رجله، على خف رجله، فإذا لم تفارق فخذاه ساقيه وإليتاه خف رجله يعني هم ولكن لم يفارق يعني فخذ ساقيه بل يعني ما زال أقرب إلى الجلوس، فأنه في هذه الحالة إذا تنبه أو نبه فإنه يعود ولا يقوم. ففي هذه الحالة لا يقوم، لكن إذا قام واعتدل قائما فإنه لا يجوز له الرجوع، ويجبر هذا النقص. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الجلوس للتشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لوجب عليه أن يعود، ولو لم يعود لكانت الصلاة الركعة باطلة إن أتى بها ولا بطلت الصلاة. لكن هذا الواجب هو الذي يجبر بسجود الشهادة، فدل ما دام أن النبي سجد له فدل على أنه واجب وليس بركن، بل هو من واجبات الصلاة، لأن الواجبات هي التي تجبر بسجود السهو. قال عبد الله بن بحينة قال فقام في الركعتين، يعني بعد الركعتين، بعد أن صلى ركعتين ما جلس التشهد الأول ولم يجلس، يعني أكد هو، فقام الناس معه تابعوه، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، يعني صلى الركعتين الثانية وانتظر الناس، كانوا يظنون أنه سيسلم، ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لم يجلس، علم بهذا والله أعلم، يعني بأي شيء علم. ففي هذه الحالة الصحابة كانوا يظنون أنه سيسلم، لكنه عندما تشهد سجد سجدتين وسلم، ولم يتشهد بعد سجدتي السهو، لا يشرع فيها التشهد. في حالة واحدة فيها خلاف، وهو إذا كان بعد السلام، إذا كان بعد السلام فيه خلاف، والراجح كما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه لا تشهد فيه، أنه لا تشهد حتى ولو كان السجود، ستأتينا صورته بعد السلام. فيقول هذا الصحابي الجليل حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، أيضا لم يقم بل وهو جالس كبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم، يعني في هذه الحالة السجود يكون قبل السلام، وهو والعلماء يقولون هذا يعني لأنه نقص في الصلاة، والسجود إذا كان عن نقص في الصلاة يكون قبل السلام، وهذا نقص في الصلاة، هذا نقص لأنه ترك التشهد ثم سلم. في رواية لمسلم يكبر في كل سجدة، هذه إشارة إلى أنه يكبر عند السجود، قبل السجود وبعد السجود، إذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر ثم يسجد، إذا رفع يقول الله أكبر، يعني يكبر له كذا. وما يقال فيها وحكمها وصفتها كسجود الصلاة تماما، يسجد ويطمئن ويقول الذكر الوارد في السجود سبحان ربي الأعلى، يعني هو يأتي في سجود السهو بما يأتي به في السجود في الصلاة، يأتي في سجود السهو بما يأتي به في السجود في الصلاة. يقول أسجد وأسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فهذا نص على أنه هذا جبر للنقص الذي يحصل في الصلاة، وأيضا أن المتعمد لترك الواجب لا يشرع له سجود السهو، لأن الصحابي يقول مكان ما نسي، لكن ذاك ليس بناسي، يعني الذي يتعمد تبطل صلاته، هذا تبطل عليها أن يعيدها. المتعمد الذي يترك الجلوس متعمدا أو أي واجب من واجبات الصلاة متعمدا فهذا لا يجبره، لأن الصحابي قال مكان ما نسي، ما قال مكان ما ترك، قال مكان ما نسي، لأنه لو تركه عمدا فهذا لا 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 يعني يجبر بالسهو، لا يجبر بالسهو. والسجود إنما يكون في الواجبات فقط، لا يكون في 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 الفرائض، يعني الأركان لا يكون لا يشرع فيها السجود، بل لا بد أن يأتي بهذا الذي ترك. ثم الخلاف في النوافل، هل يعني السنن، يعني لو أن واحد رفع نسي رفع اليدين، رفع نسي رفع اليدين، فإن هذا الأظهر أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه سجود السهو، يعني لو 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 ما افترش، لو ما افترش رجله، لو ما تورك، يعني بعض الناس لا 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 يستطيع، يعني عنده ألم أو كذا، أو حتى لو يستطيع، يعني هذه السنن لا لا، لأنما الذي يجبر بالسهو هو الواجب، لا الفريضة ولا على قول السنة على القول الراجح، لكن الواجبات لا بد من جبرها في حالة يجب على، يعني يمكن بالمناسبة هنا أن نذكرها، يجب على المصلي الرجوع فيها، وهي إذا كان قام لركعة زائدة، مثل أن يقوم لرابعة في المغرب، أو لخامسة في الظهر والعصر والعشاء، أو لثالثة في الفجر، فإنه في هذه الحالة إذا نبه أو يعني تذكر هو يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع، لأنها لو استمر بعد علمه تكون صلاته باطلة، لأنه زاد فيها ركعة. ففي هذه الحالة يجب أن يرجع، يجب عليه أن يرجع، ولو استتم قائما، ولو قرأ الفاتحة، ولو فعل ما فعل، لو حتى ولو كان في الركوع تذكر، فإنه يجب عليه أن يعود ويجلس ويتم صلاته ويسجد بعد السلام. لماذا؟ لأن هذه زيادة، لأن ولا يجوز زيادة على الفريضة، وعليه إذا نبه أن يرجع. بقي هل يتابعه المأمومون؟ المأمومون في ترك الواجب مثل القيام عن التشهد الأول، إذا استتم إمامهم قائما فإنهم يتابعونه ولا يجلسون، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة، يتابعونه. لكن إذا كانت زيادة لا يجوز لهم أن يتابعونه، وعليهم أن يجلسوا وينتظرونه حتى يعود، إن كان سبحوا به فلم يعد عليهم هم أن لا يتابعوه إذا تيقنوا أن هذه الركعة زائدة، بل يجب عليهم ولو تبعوه وهم يعلمون بطلت صلاتهم، عليهم أن يجلسوا وينتظروه أو يسلموا. قال العلماء وينتظرونه ويسلموا معه أفضل، يعني هم في حالتين، الآن لا يتابعونه لكن ويبقون جالسين إذا قام لزيادة ركعة زائدة، فيبقون هم لا يتابعونه في هذا. لكن هل يعني يقرؤون التحيات ثم يسلمون، أو ينتظرونه ويسلموا معه؟ يجوز هذا وهذا، وبعض العلماء يقول الأفضل أن ينتظروه. لماذا؟ لفضيلة متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففي هذه الحالة أيضا يرتبك بعض الناس، قام لخامسة في العشاء، نصفهم يقوم ونصفهم يقعد، الصواب مع الذين قعدوا، ولا يجوز لهم أن يتابعوه وهم يعلمون، أن الذي لا يعلم ناسي ولا داخل مسبوق، يعني هو قد لا يعني دخل وقد فاتته ركعتان، ما يدري ماذا صلى الإمام، فهو في هذه الحالة يعني ما يدري هو. لكن إذا علم يعرف أن هذه الركعة زائدة، فإنه لا 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 يتابعه وجوبا، لا يجوز له متابعته. وكما قلنا العلماء يقولون له حالتان، إما هو عليه أن يجلس، لكن هل يسلم قبل الإمام أو ينتظر؟ قالوا الانتظار يجوز، والانتظار يقولون أحسن. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وكبر، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، يعني جزم بأنها صلاة العصر كما جزم عبد الله بن بحينة في الحديث الأول أنها أن النبي يعني قام من ركعتين ولم يجلس التشهد الأول في صلاة الظهر. هذا في التسليم قبل إتمام الصلاة، التسليم قبل إتمام الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة صلى إحدى الصلاتين، في رواية أخرى فيها الجزم بأنها صلاة العصر، إحدى صلاتي العشي وهي العصر والظهر، الظهر والعصر، ثم سلم، صلى ركعتين ثم سلم. الصحابة الآن هذا الوقت وقت تشريع، يعني يجوز أن يكون الصلاة عادة، يعني جاء وحي بأنها تكون كما فرضت أول مرة، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأتمت في السفر الرباعية، فأتمت في السفر في الحضر وبقيت في السفر يعني ركعتان. فبعضهم حتى خرج سرعان الناس يعني المستعجلين، وهذا في أظهر أنه في كل زمان، ما كان في ما دام في ذاك الزمن خرج المستعجلين خرجوا وكانوا يقولون الصلاة قصرت، لأن هذا وقت تشريع. لكن بالنسبة لنا الآن ما في قصرت الصلاة، ما في إلا النسيان، الآن ما في إلا واحدة. لكن في ذاك في احتمال، لأن الوحي ما زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ظنوا وصاروا يتكلمون. في القوم في المصلين من الصحابة الجالسين الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فهاباه النبي، مهيب وإجلال له وله هيبة صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى بين هؤلاء العظماء الكبار، لا فهاباه، هابا أن يكلمه تعظيما وإجلالا وهيبة، الله جعل له هيبة. وخرج سرعان الناس كما قلنا فقالوا، هؤلاء اللي خرجوا قصرت الصلاة، يعني يمشون يقولون الصلاة قصرت. وفي القوم رجل، يعني في المصلين هؤلاء في الناس الذين صلوا مع النبي وحضروا هذه الحادثة، رجل يقال له ذو اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يديه طول، يعني ظاهر عن 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 الناس في يديه طول، فكان النبي كأنه يتلطف معه ويمزح معه ويقول له يا ذا اليدين، من لطف النبي بأصحابه ومزاحه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فكأنه كان يداعبه ويمازحه صلى الله عليه وسلم من لطفه، وإنك لعلى خلق عظيم، فكان يلاطف أصحابه ويمازحهم، فمن هذا لعله كان هذا من هذا الباب. يقال يا النبي، سيقول له النبي ذو اليدين، في روايات يقال له، هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول له، يدعوه النبي ذو اليدين، فقال يا رسول الله، هذا الرجل عنده جرأة، فقال يا رسول الله هذه عجيبة من عجائب الصحابة، قطعت جائزة قولك. هذا الحديث نشرحه غدا إن شاء الله، لكن أريد أن أشير إلى شيء في بلاغة هذا الرجل، هذا ذو اليدين، هو من عامة الصحابة. يعني هذا التقسيم، ما درس السبر والتقسيم مثلكم هذا في عند المناطق أو عند قسم الوصول. أحيانا وقال له يعني الأولين قالوا قصرت الصلاة، سرعان الناس، يظهر أن السرعة لزمتهم حتى في الحكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قصرت، يعني أسرعوا حتى في الحكم. لكن هذا الرجل العجيب وهذا المنطق الدقيق جدا، إيش يقول؟ يقول أقصرت الصلاة، يعني ما في ثالثة الآن، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأن لا يمكن إلا هذا في لا يمكن ثالث، لا ثالث لهما. إما أن تكون الصلاة قد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بقصرها إلى ركعتين، وإما أن يكون نسي. النبي صلى الله عليه وسلم هو متذكر ناسي، وكان يظن، هذا اللي يسمونه يعني الذي الفقهاء الذي يظن تمام صلاته، فهو يظن أنه صلى صلاة تامة، ولذلك جزم قال لم 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 تقصر ولم أنسى. فقال بلى نسيت، الآن قال لم تقصر، يعني هذه ما تنسى، يعني لم ينزل عليه وحي بأنها يعني الآن استفاد الجواب على القسم الأول، قال لم تقصر، إذن خلاص ما باقي إلا النسيان. إذا بلى نسيت، لأنه ما يقول لا، إما بعد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر، ليس صحيحا أن يقول بلى قصرت أو نسيت، هو يقول لا لم تقصر، يعني لم ينزل عليه، وهذا يقين الآن، يقين ما دام قال النبي لم تقصر يقينا أنها لم تقصر. إذا ماذا بقي؟ ما بقي إلا أن يكون قد نسي، ولا يوجد غير هذا. فقال بلى قد نسيت، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصر، الرجل ضابط ويتكلم عن علم ويقين، سأل الصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا يعني هم بعضهم في بعض الروايات أومأوا برؤوسهم، وبعض الروايات تقول قالوا نعم يعني كما قال. فالعلماء جمعوا بين هذا، بين هل هو الذي وقع أنهم أومأوا برؤوسهم وأومأوا يعني نعم، هي إشارة إلى نعم، إلى موافقته، لكن هل ناطقوا بنعم أو اكتفوا بالإشارة؟ رواية تقول أومأوا برؤوسهم، ورواية تقول فقال القوم أو الحاضرون قالوا نعم. جمع بينها للعلم أنهم بعضهم قال نعم وبعضهم أومأ برأسه، وانتهى الأمر، الحمد لله الأمر سهل. ونقف عند هذا إن شاء الله، نبدأ الحديث من جديد غدا بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.